أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال الماتن: فصل. القياس إما برهان يتألف من اليقينيات وأصولها الأوليات والمشاهدات والتجريبيات والحدسيات والمتواترات والفطريات. في هذا البحث المحشي تعرض لعدة مطالب. المطلب الأول يقول: لما نقول إحنا اليقينيات وأصول اليقينيات، لابد نعرف ما معنى اليقينيات واليقين. الحمد لله، يرحمك الله. اليقين هو عبارة عن التصديق الجازم المطابق للواقع الثابت. التصديق الجازم المطابق للواقع الثابت. لما يقول التصديق، يبي يقول ان الشك، الوهم وغيرها من التصورات كالتخيل او التخيل، هذه خارجة شنو؟ عن اليقين. وبقيد الجازم يخرج الظن، لأن الظن فيه تصديق ولكن ليس فيه جزم. ويخرج المطابقة اللي يعبر عنه بالجهل المركب، عرفت شلون؟ وبقيد المطابق للواقع الثابت، بقيد الثابت يخرج التقليد، لأن ما في رسوخ. لأنه لما يقول المطابق للواقع، لكن هذا الواقع ثابت، يعني احيانا المقلد، مثلا المقلد عندما يرجع في تقليده لشخص معين او يتخذ رايا معينا تقليدا، عرفت شلون؟ ربما يتزلزل فيغير رايه. اذا هذا الواقع غير ثابت، مع انه عنده تصديق وجزم ويقين، لكنه غير ثابت. مو كلامنا، يقول هذا اليقين ليس يقينا واقعيا. لماذا؟ لا ينشأ من مبادئ ثابتة، ليس موجب للرسوخ في النفس. نحن نتكلم عن اليقين المطابق للواقع، يعني لا يمكن أن يتغير، لا يمكن أن يتبدل. زين، هذا بالنسبة للبحث الأول. ثم ذكر مطلبا آخر، يقول: المقدمات اليقينية هي في الواقع إما بديهيات، القضايا اليقينية، نتكلم في المقدمات، تكون مقدمات يقينية، هذا القياس البرهاني، يعني القضايا في المقدمات قضايا يقينية. القضايا اليقينية هي البديهيات أو ترجع إلى البديهيات، إما البديهيات أو ترجع إلى البديهيات. ليش ترجع إلى البديهيات؟ لأنه إذا ما ترجع إلى البديهيات فيلزم منه إما الدور أو التسلسل. يعني أنت تعلم بقضية وتريد أن تجعلها هذه المقدمة، مقدمة في القياس البرهاني، تمام ولا لا؟ هذه المقدمة أنت تقطع بها وتتيقن بها، تقول نعم بديهية، تقول أي بديهية، مرة تقول لا مو بديهية، بديهية لا بد ترجع إلى بديهية. لماذا؟ لأنها إذا لم تكن بديهية تكون نظرية، فتحتاج إلى إثبات لكي يحصل علم بها. شنو؟ صير إثبات، لا بد إثبات. إنزين، هذا الإثبات إما يقينية أو بديهية. إن كان بديهي انتهى الموضوع، انقطعت السلسلة، وإلا فإن كانت غير بديهية نظرية فيحتاج إلى استدلال آخر ولا بد من العلم به، فيلزم التسلسل، والتسلسل باطل. هذا يعني أنه لا نحصل على قضية بديهية ولا يمكن أن نركب قياسا، تمام ولا لا؟ فلا بد أن ترجع القضية إلى قضايا بديهية، أو يلزم الدور إذا لم يلزم التسلسل. ألف يتوقف، ألف أنت تقطع به لكنها لأنها نظرية يحتاج إلى استدلال، فنقول لك اذا ما اذا 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 يتسلسل تسلسل باطل. تقول لا ما يتسلسل لكنه شنو؟ الف يتوقف على باء، على القضيه باء، في الوقت الذي تتوقف القضيه باء على الف. هذا يلزم منه الدور، والدوران مستمر بحيث لا يمكن ان نقف على قضيه نتيقن بها غير مخالفه للواقع. واضح الفكره؟ فلا بد ان ترجع القضايا التي هي عبارة عن المقدمات، قلنا نتكلم في المقدمات حق القياس، لا بد أن ترجع إلى قضايا بديهية أو إلى شنو، إما أن تكون بديهية أو قضايا ترجع إلى قضايا بديهية. طيب هذا البحث الثاني. البحث الثالث، المطلب الثالث، البديهيات، القضايا البديهية ست بالاستقراء، بدليل الاستقراء ست: الأوليات، المشاهدات، التجريبيات، والحدسيات، والمتواترات، والفطريات. تمام ولا لا؟ ليش ذي؟ لأنه القضايا البديهية رجاء الالتفات، هذا استدلال المحشي، لأن القضايا البديهية إما أن يكون تصور طرفيها والنسبة بينهما كافيا في الحكم أو لا. الأول البديهيات، الأوليات نعيد، البديهيات إما أن يكون تصور الطرفين والنسبة بينهما كافيا في الحكم هذه أو لا. الأول هذا المعبر عنها بالأوليات. تمام، قضايا بديهية أولية، مثل الكل أعظم من الجزء، الكل أعظم من الجزء بما تتصور، تتصور الكل وتتصور الجزء والنسبة بينهما تصدق بها، طوالي تحكم بها بلا واسطة. تمام ولا لا؟ زين. أو لا، اللي هو الشق الثاني، ينقسم إلى قسمين: إما أن يتوقف على واسطة غير الحس، أو لا يتوقف على واسطة غير الحس. الذي لا يتوقف على واسطة غير الحس يعني يتوقف على واسطة شنو؟ حسية. هذا يعبر عنها المشاهدات. والمشاهدات على قسمين: إما يتوقف على حس ظاهري كالشمس مشرقة، عرفت شلون؟ الشمس مشرقة، هذه شو يسمونها؟ الحسيات. أو تتوقف على حس باطني ويعبر عنها بالوجدانيات. مثل إن لنا جوع وعطش، إن لنا جوعا وعطشا. واضح الفكرة؟ هذه يسمونها الوجدانيات. أما الشق الأول اللي هي تتوقف على واسطة غير الحس، تتوقف على واسطة غير الحس، هذه على قسمين: إما أن تكون الواسطة بحيث لا تغيب عن الذهن عند تصور الأطراف، أو تغيب الواسطة من الذهن عند تصور الأطراف. إذا الواسطة لا تغيب عن الذهن عند تصور الأطراف، شو يسمونها؟ الفطريات، مثل أربعة زوج، الأربعة زوج، أو تغيب الواسطة من الذهن عند تصور الأطراف. هذا تنقسم إلى قسمين: إما أن يستعمل فيها الحادس فيعبر عنها بالحدسيات، مثل نور القمر مستفاد من الشمس، هذا تغيب الواسطة. عليكم السلام ورحمة الله. تغيب الواسطة عن الذهن عند تصور الأطراف، لكن يستعمل فيه شنو؟ الحدس. فلذلك سميناها بالحدسيات، مثل قلنا شنو؟ نور القمر مستفاد من الشمس. أو لا، صحيح تغيب الواسطة عن الذهن عند تصور الأطراف، لكن ما يستعمل فيه الحدس، يستعمل فيه الحس. وهذا على قسمين: إما أن يكون الحكم فيه حاصلا بسبب إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب فيعبر عنها بالمتواترات، مثل مكة موجودة، أنا ما رحت مكة لكن متواتر وجود مكة. واضح الفكرة؟ وهذه ذي ما استعملت فيه الحس، الحدس، حتى أقول شنو؟ حدسية، استعملت فيها الحس. طيب القسم الثاني الذي لا يستعمل فيه الحدس: أن يكون الحكم حاصلا من كثرة التجارب ويعبر عنها بالتجريبيات، مثل شنو؟ السقمونيا مسهل للصفراء، السقمونيا ذاكرة المثال، السقمونيا مسهل للصفراء، السقمونية هو صامغ من أنواع، نوع من أنواع الصامغة، يعبر عنه بالسقمونية. يقول لك مسهل للصفراء، طبعا مسهل للصفراء، الصفراء طبعا ما هو نوع من الأخلاط الأربعة، لأن القدماء يقسمون الأخلاط اللي هاتيها سبب الأمراض، وجود الأخلاط إما الخلط، إما أن يكون خلطا سوداويا أو صفراويا أو بلغميا أو دموية. ولو ثنيت لي الوسادة لقمت بشرحه لكم، ولكن لن أشرح. المهم أثار ونتائج وعلاجات وكل ذي من الأوضح الواضحات اللي، لكن هي الكلام طويل بحتاج إلى وقت. المهم إذا تبي تراجع، راجع كتاب تذكرة داود الأنطاكي وشارحه مفصلا، بإمكانك تراجع كتاب تسهيل المنافع أيضا مفصلا مراجعة، تخوش كتاب للمرزوقي تسهيل المنافع، قد قرأته قبل 30 عاما مرتين، كتاب قديم أسلوب كلش لطيف في العشاب وفي الكذا والعلاجات. المهم فهذه البديهيات تفصيلها هذا، قلنا جاي نعيد مرة أخرى سريعة. البديهيات شيخ مصطفى رجاء الالتفات، البديهيات إما أن تكون يكون تصور طرفيها كافيا في الحكم، يعبر عنها بالأوليات. الشق الثاني لا يكون تصور طرفيها كافيا والنسبة بينهما كافيا في تصور الحكم وحصول الحكم. هذا شنو؟ ينقسم إلى قسمين، إما أن يتوقف على واسطة غير الحس، أو يتوقف على واسطة الحس، يعني لا يتوقف على واسطة غير الحس، يعني يتوقف على واسطة حسية. هذا على قسمين، هذا يعبر عنها المشاهدات. هذا على قسمين، إما مشاهدة تتوقف على الحس الظاهري كالشمس المشرقة حيث تتوقف على النظر حس ظاهري، هذا يسمونها حسيات، أو المشاهدات التي لا تتوقف على الحس الظاهري بل تتوقف على الحس الباطني يعبر عنها بالوجدانيات، مثل إن لنا جوعا وعطشا. القسم الثاني قلنا إما يتوقف على واسطة غير الحس أو لا يتوقف على واسطة غير الحس. ذي اللي يتوقف على واسطة غير الحس ينقسم إلى قسمين، إما أن تكون واسطة بحيث لا تغيب عن الذهن عند تصور الأطراف والنسبة، يعبر عنها بالفطريات مثل 4 زوج، لا تغيب الواسطة. لماذا؟ لأن توجد واسطة هو الانقسام على 2 على بمتساويين، أو لا تغيب الواسطة عند تصور الأطراف والنسبة، وهذا ينقسم إلى قسمين، اللي تغيب عنه الواسطة، عرفت شلون؟ اللي تغيب عنه الواسطة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الشق الأول إما أن يستعمل فيه الحدس، وهو هذا ما يعبر عنه بالحدسيات، الحدس غابت فيه الواسطة عند تصور الأطراف، عرفت شلون؟ لكن استخدمت الحدس. إما أن يستعمل فيه الحدس، قلنا الحدسيات مثل نور القمر المستفاد من الشمس، أو لا يستعمل فيه الحدس. هذا الذي لا يستعمل فيه الحدس إما أن يكون حكم يتوقف على إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب، أو يتوقف على التجربة، الأول المتواترات والثاني التجريبيات. المتواترات مثل مكة موجودة، والتجريبيات مثل السقمونية مسهل للصفراء. نطبق هذا قوله من اليقينات، قلنا القياس البرهاني يتألف من مقدمات يقينية، يا هي اليقينيات 6 قالوا أصولها الأوليات والمشاهدات والتجربة والأدسيات والمتورات والمتواترات والفطريات. الآن نطبق كلام المحشي، قوله من اليقينيات، البحث الأول الذي تعرض له المحشي هذا تعريف اليقين، قال اليقين هو التصديق الجازم المطابق للواقع الثابت، وكل هذه قيود احترازية، ذكر 4 قيود احترازية، التصديق الجازم المطابق للواقع الثابت، بس هو شرح 3. قال التصديق نريد أن القيد الاحترازي نريد أن نخرج به شنو؟ جميع التصورات التي لا تشتمل على تصديق أصلاً، لا تشتمل على إذعان أصلاً، فباعتبار التصديق لم يشمل هذا التعريف الشك والوهم والتخيل وسائر التصورات. زين قيد الجزم شو تريد تخرج؟ قال أريد أخرج شنو؟ أمرين، وقيد الجزم أخرج الظن، لأن الظن صحيح في تصديق، الظن تصديق إذعان، لكن إذعان ليس على مستوى الجزم، ولذلك بالجزم أخرج الظن. والمطابقة اللي هو الجهل المركب، عرفت شلون؟ والثابت قيد الثابت إيش أخرج إبه؟ التقليد. ليش قال؟ لأن لابد المطابق للواقع الثابت، أما إذا كان أنا عندي تصديق وجزم، أنا مقلد لرأي معين، أنا متخذ رأي معين، ولكن سرعان ما شنه أو من دون سرعان أن لعدم الرسوخ هذا المطلب في ذهنية يتغير يتبدل الرأي، هذا شو يسمونه؟ هذا تقليد. هذا التقليد لا يشمله التعريف بل يخرج، لأن نحن نقصد باليقين التصديق الجازم المطابق لأي واقع، مو للواقع المتزلزل، للواقع الثابت راسخ، عرفت شلون؟ أما التقليد وجوده غير ثابت متزلزل، اليوم تقلد فلان بكرة تقلد فلان، اليوم تتخذ هذا الرأي بكرة تروح تتخذ رأي مخالف له. زين، هذا المطلب الأول. دخل في مطلب ثاني قال ثم المقدمات اليقينية إما بديهيات أو نظريات. النظريات لا بد ترجع للبديهيات، ولا قلنا شنو يلزم الدور أو التسلسل. قال ثم المقدمات اليقينية إما بديهيات أو نظريات منتهية للبديهيات لاستحالة الدور والتسلسل كما بينا في شنو في الشرح. البحث الثالث أشار له بقوله والبديهيات ستة أقسام، ذكرها الماتن ستة أقسام فوق وما عاده إنما شرحها هو الآن يبي يشرحها. قالوا البديهيات ستة أقسام بحكم الاستقراء، ووجه الضبط للقضايا اليقينية. ووجه الضبط يعني ما هو الضابط للقضايا اليقينية؟ كيف أعرف؟ كيف أعرف ذي أوليات مش ذي مشاهدات؟ كيف أميز بين أوليات والمشاهدات والتجريبيات؟ هذا الضابط الضابط وذي مهمة فضوها. هذا اللي شرحناها مرتين أعدناها مرتين. هذا ووجه الضبط أن القضايا البديهية إما أن يكون تصور طرفيها مع النسبة كافيا في الحكم، مثل كل أعلى من الجزء كافيا في الحكم والجزم، أو لا يكون. هنا شقان عندنا في القضايا البديهية، والأول هو الأوليات. قلت لك إيش مثاله؟ الكل أعظم من الجزء. زين، نجي للثاني، يعني الذي يكون التصور الطرفين والنسبة بينه لا يكفي في حصول الحكم. والثاني إما أن يتوقف على واسطة غير الحس الظاهر والباطن، أو لا، أو لا شنو يعني أو لا يتوقف على واسطة غير الحس الظاهر والباطن. إيش معنى أو لا يتوقف على واسطة غير الحس؟ يعني يتوقف على واسطة حسية. قال الثاني المشاهدات، لأنه هذا اللي يتوقف على الحس إما الظاهر أو الباطن، هذا الإنسان المشاهدات. وينقسم يعني وتنقسم، ما هذا غلط هنا، وينقسم وتنقسم يعني المشاهدات إلى مشاهدات بالحس الظاهر مثل الشمس مشرقة وتسمى حسيات، وإلى مشاهدات بالحس الباطن إن لنا جوعا وعطشا وتسمى وجدانيات. تفضل. زين، فاصلة. والأول شنو الذي الأول؟ قصد الأول يعني احنا في شقين، الذي لا يكفي تصور أطرافه مع النسبة حصول الحكم فيه، ذا على قسمين قلنا احنا، إما أن يتوقف على حس ظاهر وباطن أو لا يتوقف على حس ظاهر وباطن. قال والأول يعني الذي لا يتوقف فيه الحكم فيه على واسطة غير الحس الظاهر والباطن، إما أن يكون تلك الواسطة يعني الواسطة لا تغيب عن الذهن، إما أن يكون تلك الواسطة بحيث لا تغيب عن الذهن عند تصور الأطراف، أو لا يكون كذلك، إما تكون تلك الواسطة الواسطة في حصول الحكم والاعتقاد بهذه القضية، إما لا تكون إما أن تكون تلك الواسطة بحيث لا تغيب عن الذهن عند تصور الأطراف، أو لا تكون الواسطة كذلك. والأول مثل أربعة زوج، هي الفطريات مثل أربعة زوج ما تغيب الواسطة. لماذا؟ يعني بعبارة أصرح لا يكفي، صحيح هي مو مثل الأوليات الأربعة زوج، يعني مو مثل أنه بمجرد أن تتصور أطرافها والنسبة بينها حصل لك الحكم، ولكن لها واسطة تحصل بمجرد حصول الواسطة، تتصور ذات وتلاحظ الواسطة، الواسطة لا تغيب. لأنه تعرف ليش قلت أنت حكمت بأن بالزوجية للأربعة؟ لأنها تنقسم إلى متساويين، هذا القصد يعني، وذي من الواضحات عندك، هي الفطريات. ويسمى قضايا قياساتها معها، قضايا الفطرية هي التي قياساتها معها، شكلنا مثل الأربعة زوج. والثاني شنو الثاني؟ أن تكون الواسطة مما تغيب عن الذهن، يعني حصول الحكم لذلك الموضوع في تلك القضية اليقينية في واسطة، مو ما في واسطة ولكن غائب عن الذهن، أردت شلون؟ والثاني إما أن يستعمل فيه الحس وهو انتقال الذهن الدافعي من المبادئ إلى المطالب، لا يستعمل فيه الحس، لا يستعمل أو لا يستعمل فيه، أو لا يستعمل فيه، إما أن يستعمل فيه الحس أو لا يستعمل فيه. فالأول يستعمل فيه الحس هو الحدسيات مثل نور القمر مستفاد من الشمس، والثاني طبعا هو الحدس وهو انتقال الذهن الدفع من البدء إلى المطالب، هذا الحدس. إيه تعرف للحدس مو ذا واضح عندكم ما أريد أشرحه. فالأول هو الحدسيات، والثاني إن كان الحكم فيه حاصلا بإخبار جماعة يعني لا يستعمل فيه شنو الحدس والوسطة غائبة عن الذهن، بالنتيجة شلون حصل الحكم ذا؟ إما من خلال إخبار جماعة فهو المتواترات، إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب ويفيد قولهم القاطع، هذا التواتر. هذه المتواترات او لا. القضيه حصلت شلون؟ من خلال التجربه، ويسمونها التجريبيات، مثل السقمونيه ومثل الصفراء. لذا قال او لا يستعمل فيه، يعني الحدس فالاول هو الحدسيات، والثاني ان كان الحكم فيه حصلا باخبار جماعه ممتنع عند العقل تواطؤهم على الكذب فهي المتواترات. ولا بلازم تقيد ب40 مثل ما قال بعضهم، بعض العلماء القدامى يقول لابد ان يقيد ب40، اقل من 40 يحصل تواتر. لا، المدار على حصول التواتر يحصل العلم بامتناع تواطؤهم على الكذب حتى لو 10، هذا يحصل شنو؟ التواتر. واضح الفكره؟ اي. وبعضهم قال 1000، بعض قال 800، وعجيب لو تقدر تطلع طالع خير كثير في علم الاصول، راجع بعض تجد العجائب في علم المطلوب.
ما يصير تواتر بهالكيفيه.
اجل ليه؟
اذا صار 1000
لا، هذا يصير تواتر، بس ذا تجاوز حد التواتر في الحقيقه، هذا تعبيرهم. يعني لو مثلا عندنا روايه رواها 1000 من الناس، هذا تجاوز فوق حد التواتر. العلم حصل من خلال 50-100 نفر. واضح الفكرة؟ وإن لم يكن كذلك، شنو هو لم يكن؟ يعني لم يكن الحكم حاصلا من خلال إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم عند العقل، لدى العقل على الكذب، بل حاصلا من كثرة التجربة فهي التجريبيات، وقد علم بذلك حد كل واحد منها. قوله الأوليات كقولنا الكل أعظم من الجزء. قوله المشاهد وقد علم حد بذلك حد كل واحد منها. تبني أنا أجيب التعريف سريع لهالقضايا ذي، أنا أقدر أعطيكم تعريف سريع جدا. الأوليات وهي القضايا التي يكفي في مقام الجزم بها مجرد تصور أطرافها والنسبة بينها، مثل الكل أعظم من الجزم. هذا التجريب. المشاهدات هي القضايا التي يحكم العقل بها بتكرار المشاهدة، بحيث يحصل من التكرار الجزم بها. عرفت شلون؟ سواء حصلت بالحس الظاهر أو بالحس الباطن. والتجريب وقلنا مثل الشمس مضيئة، ومثل إننا جوعا. والتجريبيات هي القضايا التي تحصل بالتجربة، نحو الثوم محرك للدورة الدموية، هذا شلون عرفنا؟ من خلال التجربة ذي. والحدسيات هي القضايا التي تدرك بالحس القوي جدا بسبب العلم ببعض المقدمات، بحيث يزول الشك بسبب الوجود الحدس القوي، نحو نور القمر مستفاد من الشمس. المتواترات، القضية المتواترة شين هذه؟ هي القضية التي أخبر بها جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب ويحصل منها القطع والجزم. كربلاء موجودة، كربلاء موجودة، مكة موجودة، مثل هذا. الفطريات هي القضايا التي قياساتها معها والعقل لا يصدق بها لمجرد تصور طرفية كما هو الحال في الأوليات، بل لا بد لها من وسط، ولكن هذا الوسط لا يذهب عن فكر الإنسان حتى يحتاج إلى إعمال نظر واستدلال، مثل نحو الاثنان خمس العشرة، فهذا حكم فطري بديهي، إلا أنه معلوم بواسط، لأن الاثنين عدد قد انقسمت العشرة إليه وإلى أربعة أقسام أخرى كل واحد منها يساويه، وكل ما ينقسم عدد إليه وإلى أربعة أقسام أخرى كل منهما يساويه فهو خمس ذلك العدد، فالاثنين خمس العشرة. وقلت لك مثال، احنا مثال، احنا ضربنا مثال شنه؟ الأربعة تساوي هذا. يقول قوله الأوليات كقول الكل أعظم من الجزء. قوله المشاهدات، أما المشاهدات الظاهرة يعني التي تعتمد على الحس الظاهر، الحواس الظاهرة مثل النظر، الشم، الذائقة، فقولنا الشمس مشرقة لما تعتمد على الحس الظاهر وهو النظر، والنار محرقة. وأما الباطنة فكقولنا إننا ننجو عن وعطاش. قوله التجريبيات كقوله السقمونية مسهل الصورة. طبعا السقمونية اللغة يونانية، وبعضهم يقول سريانية، بس المعروف أنها لغة يونانية كما هو من خلال قراءتي للكتب الطبية. مسلة الصفراء، قلت لك أن الصفراء أحد الأخلاط الأربعة، الأخلاط الأربعة التي يبحث فيها في من حيث المرض ومن حيث العلاج. القدامى يقسمون الأخلاط التي تحصل في الدم إلى أربعة، إما خلط دموي أو بلغمي أو سوداوي أو صفراوي. وهذا طبعا من شأن العلم الحديث، يعني قد يجي واحد يقول ما له واقع ولا له واقع، ورتبوا عليه ترتيبات كثيرة. نعم، يختلف العلم الحديث في التفاصيل التي توصل إليها مؤخرا عن القديم في بعض الأمور. قوله الحدسيات كقول نور الشمس، القمر مستفاد من الشمس. قوله المتواترات كقولنا مكتوب موجود. قوله والفطريات كقولنا أربعة زوج، فإن الحكم فيه بواسطة لا تغيب عن ذهنك عند ملاحظة أطراف هذا الحكم، وهو الانقسام بمتساويين. ثم إن كان الأوسط، لاحظ عبارة المتن،
ثم إن كان الأوسط مع عليته للنسبة في الذهن حل لها في الواقع فلمي وإلا فإني. هذا شروع من قبل الماتن في مطلب لطيف وجميل. ودائما العلماء في الفلسفة وفي المنطق وفي أصول الفقه وفي كثير من العلوم يقولون هذا دليل، هذا برهان إني، هذا برهان لمي. هذا المطلب جاي يشرح ذا الموضوع. البرهان ينقسم إلى قسمين، إما برهان إني أو برهان لمي. بيان ذلك أنتم تعلمون، ومن أوضح الواضحات أنه لكي يثبت الحد الأكبر للأصغر لابد من واسطة. هذا الحد الأوسط سمينا احنا واسطة في الإثبات. إثبات يعني شنو؟ واسطة في حصول شنو؟ الحكم للموضوع. هذا ما نقول واسطة في الإثبات، يعني واسطة في حصول العلم ذهنا، واسطة في التصديق. هذا معنى الواسطة في الإثبات. زين، أحيانا هذا الحد الأوسط مو فقط واسطة في الإثبات، بل واسطة أيضا في الثبوت الخارجي والواقعي. أضرب لك مثال. هذا رجل متعفن الأخلاط، وكل متعفن الأخلاط محموم. إذن هذا محموم. الحد الأوسط هذا قياس من الشكل الأول. الحد الأوسط صار شنو؟ محمول في الصغرى موضوع في الكبرى. الحد الأوسط هل هو فقط واسطة في حصول العلم بأن هذا الرجل محموم؟ لا، أيضا هو واسطة في ثبوت الأكبر للأصغر في الواقع، لأنه في الواقع متى تحصل الحمى؟ بتعفن الأخلاط. واضح الفكرة؟ فتعفن الأخلاط الذي هو الواسطة أيضا واسطة مو في حصول العلم ذهنا، في حصول الحمى في الخارج. الحمى لا تحصل إلا بالتعفن، فالتعفن واسطة في الإثبات يعني في حصول العلم في القياس، وواسطة في الثبوت الخارجي. هذا الشيء يسمونه دليل لمي. ما هو وجه التسمية؟ لأن لما سألك أنا قلت يسألني واحد يقول لي شيخنا أيها الطبيب إن فلانا مصاب بالحمى، ما هو سبب الحمى؟ أقول له تعفن الأخلاط. تعفن الأخلاط علة. لما لبيان العلة. ولذلك سمي لمي. لمي ليش؟ لأنه مو فقط واسطة في الإثبات، واسطة في ثبوت وبيان العلة. واضح؟ ولذلك سمي لمي، لأنه يجيب على السؤال لما. القياس والبرهان اللمي يعطي العلة العلمية ويعطي العلة الواقعية والخارجية. فهو واسط الحد الأوسط يصير فيه واسطة في الإثبات يعني في حصول العلم بثبوت الحد الأكبر للحد الأصغر، وواسطة في ثبوت شنو؟ تكوينان في الخارج بثبوت شنو؟ الحد الأكبر للأصغر. هذا إن شاء الله واضح. أما إذا لم يكن كذلك فيعبر عنه إني. إيش معنى إني؟ إيش معنى إني؟ نضرب مثال ومثالين بعد، مو مثال لأن مطلبين ذي ينقسم إلى أمرين. الإني ينقسم إلى قسمين. ليش سمي إني؟ لأنه في الحقيقة راجع إلى الإن. إن حرف توكيد وناصب. إن شو يقصد به هنا؟ إن يعني لإثبات الشيء، الحكم، تأكيد الشيء، تحقيق الشيء. إن زيدا قائم، زيد قائم بس. ما جيت أبي تقول أن واقعا في الخارج لازم إلا يكون زيد قائم. إن زيد قائم أبي أحكم بأن زيد حصل شنو، فهو جاي يبين الحكم فقط. إن شغلة تبين الحكم. واضح الفكرة؟ فهذا الدليل أني أقصى ما يفيد يبين الحكم والنتيجة، أما ما يبين علة الحكم، لأن الواسطة فيه ليست واسطة لثبوت الحد الأكبر للأصغر بمعنى للخارج، إنما للعلم فقط. يعني واسطته الحد الأكبر في الدليل والبرهان لأني، واسطته في الإثبات، ولا العلاقة بالواسطة أن تكون واسطته للثبوت الخارجي. وضح إن شاء الله. وهذا على قسمين بنقراهم الآن نطبق. قوله ثم إن كان، قوله يعني المحشي، إن كان، قلت لك هذا تم تكتب، اكتب. هذا شروع من قبل المصنف في بيان الدليل الإني، البرهان الإني واللمي. هذا الحد الأوسط، ثم إن كان الحد الأوسط في البرهان بل في كل قياس لابد أن يكون علة لحصول العلم في الذهن، يعني لحصول العلم بالنسبة الإيجابية أو السلبية. بالنسبة الإيجابية إذا كانت القضية موجبة، بالنسبة السلبية إذا كانت القضية سالبة. يقول علة لحصول العلم بالنسبة الإيجابية والسلبية المطلوبة في النتيجة فاصلة، ولهذا يقال له الواسطة في الإثبات والواسطة في التصديق. واسطة في الإثبات قلنا إيش معناته؟ يعني واسطة في حصول العلم بثبوت بالعلم بالنتيجة أو بثبوت الأكبر الأصغر، لكن هذا على مستوى الذهن، هذا لابد منه، ذا لابد منه. زين يقول فإن كان مع ذلك واسطة في الثبوت، يعني شنو فإن كان؟ يعني الحد الأوسط إن كان أيضا واسطة في الثبوت، مو فقط واسطة في الإثبات حصول العلم، أيضا واسطة في الثبوت الخارجي والواقعي. يعني في الواقع هذا الحد الأوسط يبين العلة في ثبوت الأكبر للأصغر. أجل هذا مو فقط، هذا شنو شو نسميه؟ برهان لمي، لأنه يبين العلة. لمي يعني اللمية، العلية. لمي يعني يجاوب على لم، لما. ها، فإن كان مع ذلك واسطة في الثبوت أيضا، أي علة لتلك النسبة الإيجابية والسلبية في الواقع، وفي نفس الأمر كتعفن الأخلاط في قولك هذا متعفن، هذا صغرى، هذا متعفن الأخلاط، هذا صغرى، وكل متعفن الأخلاط محموم. قاس من الشكل الأول النتيجة إيش تصير، فهذا محموم. فالبرهان حينئذ يسمى البرهان اللمي لدلالته هذا الحد الأوسط على ما هو لم الحكم وعلته. لا في الواقع، لأن في الواقع هم الحد الأوسط صير علة، مو فقط في حصول العلم، واسطة في الإثبات أيضا واسطة في الثبوت الخارجي. الحمى لا تحصل لزيد إلا بتوسط تعفن الأخلاط، فتعفن الأخلاط أيضا واسطة في الخارج، يعني في الخارج لا يتحصل تحقق الحمى إلا إذا حصل تعفن الأخلاط. طيب، وإن لم يكن، شنو هو الحد الأوسط؟ الحد الأوسط وإن لم يكن واسطة في الثبوت أيضا، يعني ثبوت الحكم في الواقع لم يكن الحد الأوسط فيه واسطة، يعني لم يكن علة لتلك النسبة الإيجابية والسلبية في الواقع وفي نفس الأمر، فالبرهان حينئذ يسمى البرهان الإني، حيث لم يدل إلا على إنية الحكم، شخص الحكم، وجود الحكم. إني يعني إن، عرفت شلون؟ يعني وجود الحكم فقط. واضح الفكرة؟ مثل ما نقول في الفلسفة الله تبارك وتعالى النيته حقيقته النيته، يعني حقيقته وجوده، النية يعني وجود، يعني وجود الحكم فقط، يبين النية الحكم يعني وجود الحكم فقط. واضح الفكرة؟ ماهيته النيته، ماهيته النيته يعني ماهيته وجوده، هذا المقصود في موجود في بداية الحكمة البعض. زين إن شاء الله وضح عندكم. يقول فالبرهان حينئذ يسمى البرهان الإني، حيث لم يدل إلا على النية يعني وجود الحكم وتحققه في الذهن دون عليته للحكم في الواقع، سواء الآن أراد، سواء أراد أن يبين أن البرهان الإني القياس الإني ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين. بالنتيجة لابد تعرف فقط الواسطة شنو الشغلة فيه، واسطة في إيجاد الحكم، لا أنه واسطة في إيجاد الحكم خارجا. وضح اللي عندك؟ لكن أحيانا الحد الأوسط قد يكون معلول للحكم، وقد لا يكون الحد الأوسط لا هو علة للحكم ولا العكس، بل كلاهما الحد الأوسط والحكم معلولان لأمر ثالث، وهذان قسمان. الآن لاحظ العبارة، واللطيف إنه جاب مثلا وقايل لك أنا يوم اللي يصير البحث سهل يقعد يشرح ويفصل. هذا واضح إن شاء الله. لاحظ العبارة، يقول سواء كان الواسطة حينئذ معلولا للحكم، مو علة للحكم، حتى جيت تقول لي والله هذا القياس اللمي، لا، ها التفت، سواء كان الواسطة حينئذ معلولا للحكم كالحمى، عطني مثال كالحمى في قول زيد المحموم وكل محموم متعفن الأخلاط، فزيد متعفن الأخلاط، زيد هو الموضوع وبعد الحكم ما هو؟ متعفن الأخلاط. المحموم معلول هو المحموم، هذا الحد الأوسط، صار شنو معلول للحكم الذي هو الحد الأكبر الذي هو متعفن. متعفن الأخلاق هذا الحكم. الحين ما صار الحمى محمومية، الحد الأوسط معلول له، هذا معلول له، هذا نوع من أنواع شنو يعني. يبي يقول أحيانا الحد الأوسط هو عرفنا أنه ما يصير علة في الأن ما يصير علة، لكن أحيانا يصير معلول، يصير معلول، قد يكون معلول للحكم. واضح الفكرة؟ أو أحيانا ما يصير معلول للحكم، بل هو والحكم معلولان لأمر ثالث. وضح؟ لاحظ يقول كالحمى في قولنا زيد المحموم، وكل محموم متعفن الأخلاط، فزيد متعفن الأخلاط. اش تبين لنا هنا؟ الحد الأوسط اللي هو محموم، زيد محموم، وكل محموم متعفن الأخلاط. هذا قياس من الشكل الأول. لاحظ الحد، لاحظ الحد الأوسط محموم، هذا علل الحكم؟ لا، معلول للحكم، لأن المحمومية معلولة للحكم الذي هو تعفن الأخلاق. أطلنا كثيرا. أو لم يكن الحد الأوسط معلولا للحكم. لاحظ الشق الثاني في البرهان الإني، القياس الإني. أو لم يكن معلولا، يعني أو لم يكن الحد الأوسط معلولا للحكم، كما أنه الحد الأوسط ليس علة للحكم له، بل يكونان. شنو يكونان؟ الحد الأوسط وبعد والحكم معلولين لثالث. والله ما تعطينا مثال، قال خلنا أجيب اسم قبل. يقولوا هذا لم يخص باسم الأول يسمونه الدليل. شوف قال وقد يخص هذا باسم الدليل. متى يخص باسم الدليل؟ وقلت لك يوم الأيام سألتك البرهان الإني احيانا يخص بدليل، يخص باسم الدليل. قل فيما اذا كان شنه الحد الاوسط
معلولا
للحد الاكبر، يعني معلول لشنه؟ للحكم. للحكم. اما اذا لم يكن معلولا للحكم، بل هو الحد الاوسط والحكم معه معلولين، هذا شو يصير؟ ليس يختص به، يسمونه برهان اني بس ما لها اسم، ما يسمونه الدليل. اصطلاح ذا ما يضر. وهذا لم يخص باسم. كما يقال هذا الحمى تشتد غبا، وكل حمى تشتد غبا محرقة، فهذه الحمى محرقة، قياس من الشكل الأول. انت شو تلاحظ انت هنا؟ فإن الاشتداد غبان، اشتداد غبا هذا الحد الأوسط لا يخفى عليك. بتقولي أنا ما مضيع بالي الحين، ما بجي أتوجه لك أيها الشيخ، لأن غبا ما نفهمها غبا. حمى الغب هي التي تأتي الإنسان يوم وتتركه يوم. خلاصنا، ارجع للمطلب، ارجع للمطلب. ايش يقول القياس؟ هذه الحمى تشتد غبا، وكل حمى تشتد غبا. إذا الحد الأوسط ما هو؟ اشتداد الغب. صار شنو؟ هذا الحد الأوسط اشتداد الغب وبعد ومحرقة اللي هو الحكم. هي مو معلول للإحراق، لا، بل هي والإحراق معلول لشنو؟ لتعفن الأخلاق. لذا قال فإن الاشتداد غبا، يعني الحد الأوسط ليس معلول للإحراق الذي هو الحكم اللي هو الحد الأكبر، ولا العكس، بل كلاهما معلولا للصفراء المتعفنة الخارج من العروق. طيب، ثم قال الماتن، نكتفي ولا نستمر؟ ناخذ شوي، ناخذ شوي، ما يخاف. ايش قال فوق؟ قال وإما جدلي. بهذا انتهينا من القياس انه البرهان، وخلاصة القول في قياس البرهان أن لا بد تكون مقدمات شنو؟ يقينية. واليقين ما هو؟ التصديق الجازم المطابق للواقع الثابت. والقضايا اليقين لا بد أن ترجع إلى بديهية، يعني لا بد تكون قضايا بديهية أو ترجع إلى البديهية. أو قلنا القضايا اليقينية ست. هذا خلاصة المطلب كله. نأتي إلى الآن القياس الجدلي. عطني القياس الجدلي. قال بعطيك ثلاث كلمات بس ثلاث. قال إيه بس ثلاث. زين. قال وإما جدل يتألف من المشهورات والمسلمات. قياس الجدلي هو الذي يتألف من المشهورات والمسلمات. خلنا نطبق ذا دقيقة بس دقيقة خلنا نطبق قوله من المشهورات. يا هي المشهورات، قال هي القضايا التي تطابق فيها آراء الكل كحسن الإحسان وقبح العدوان، حسن العادل قبح الظالم، هذا شو يسمونه مشهورات. ها هي القضايا التي تطابق فيها آراء الكل أو آراء طائفة معينة كقبح ذبح الحيوانات عند أهل الهند، هذه يسمونها قضية مشهورة تطبق عليها الآراء في الهند عن طائفة من الهند الهندوس. قوله هو المسلمات، أنا بعدين برجع، هو كلش اختصره كلش اختصره، هو يعايب عليهم كان فصلت المطلب. هو آخر قال آخر شيش قال بعدين بيجيكم وعلم أن ما ذكر منطقة في الصلاحات الخمس اختصار مخل، هذا انطبقت مثلهم اختصارته، هذا هو اي واضح المطلب، إن شاء الله بيجي بعدين اي. بس هو قد يرد عليك، قد يقول أنا ما بنيت كتابي على التفصيل، أنا بنيت على الاختصار، وأنت تدري بهذا الموضوع، ففعلا يعني يدفع الإشكال. طيب قال والمسلمات، قال هي القضايا التي سلمت من الخصم في المناظرة أو برهن عليها في علم وأخذت في آخر على سبيل التسليم. مثلا أنا أجي أقول لجناب الشيخ فاضل أقول له الغيبة حرام، يا أبا الغيبة حرام، قال شيخنا شنو دليلك؟ قلت له قول النبي صلى الله عليه وآله السامع أحد المغتابين، الغيبة حرام، وانت حتى انت سامع، انت سامع ليش سمعت ولا ردت عليه؟ مدام ما ردت عليه انت يا السامع مغتاب. ولقوله صلى الله عليه وآله شنو؟ السامع احد المغتابين. ترد اشكال علي، ترد اشكال علي وتقول لي شيخ انا هذا خبر واحد. اقول لك خبر الواحد من شنو؟ من المسلمات، دل الدليل القطعي على حجيته القرآن. عرفت شلون؟ وعلى فكرة لابد منبه، وهو منبه يقول المسلمات هي القضية التي سلمت من قبل الخاصم. إذا سلمت من قبل الخاصم شو نسميها؟ مسلمات. لكن قد تكون قضية بديهية يقينية يعني مو، لكن لأنها من حيث أنها سلمت من قبل الخاصم شو نسميها؟ مسلمة من قبل الخصم. وإلا قد تكون يقينية، قد تكون بديهية يعني أولية. أي زين انتهى. بعدين ايش قال؟ قال وأما خطاب يتألف من المقبولات. أنا أقول وأما جدل يتألف من المشهورات والمسلمات، هذا كلش مختصر. فليعذرني الأخوة المشايخ فإني إيش واي أتوسع. صناعة الجدل، الجدل صناعة، صناعة الجدل هي صناعة علمية يقتدر معها حسب الإمكان على إقامة الحجة. لكن على إقامة الحجة منين؟ من أي مقدمات؟ من مقدمات مسلمة أو مشهورة، على أي مطلوب يراد. زين وبهذا التعريف تجد بعض الفروق بينه وبين البرهان، فإن البرهان قضاياه يقينية فتكون نتيجة حقا بخلافه في الجدل، فإن قضاياه مسلمة من حيث هي مسلمة، ولذا قد لا تنتج حقا وقد تنتج حقا فيما لو كانت شنو سلم به والواقع عنها يقينية، سلم بها الخصم سميه مسلمة كان يقينية، فتكون النتائج لهذا القياس نتائج يقينية. كما أن الجدل لا يكون إلا بين اثنين بينهما يمكن أن يقع البرهان بواحد، كأن يناجي الإنسان نفسه بالحقائق اليقينية، كما أن البرهان لا يكون إلا بالقياس وقواعده المتقدمة، بينما يمكن حصول الجدل بأي نوع من الحجج سواء بالقياس أو غيره كالاستقراء والتمثيل. ملتفت. والجدل هو ما يقع كثيرا بين الناس في المنازعات والمناظرات، وأما البرهان فإنه لما كانت قضاياه يقينية فإن الناس لا تختلف في نتائجه، فبمجرد حصول البرهان يحصل القاطع بالنتيجة. فوائد شنو؟ صناعة الجدل. إن فوائد الجدل كثيرة، منها تقوية الأذهان في تحصيل المقدمات وتحصيل الحق في المسألة وتعليم المبتدع على اكتشاف المصادرات في العلوم. كيف يتدرب على أن هذا مصادرة للمصادرة؟ لما يتدرب على الجدل، صناعة الجدل. واضح الفكرة. مبادئه قلنا أنه شنه يترك تتركب مقدماته إما من مسلمات أو مشهورات. وش قلنا المسلمات؟ هي القضايا التي يسلم بها الخصم وإن لم تكن مشهورة، حتى لو ما كانت مشهورة، والتي يسلم بها الخصم أو لا برهن عليها في علم وأخذت في آخر على سبيل التسليم. واضح الفكرة؟ كما قضية مثلتها كان مثال شنه خبر الواحد، واضح؟ برهن عليها في علم الوصول، جيت انت ثبتت انت حتى يسلم بها الخصم، سلم بها الخصم، سميت مسلمات. وعندنا المشهورات، القضايا المشهورة، المشهورات هي قضايا اشتهرت بين الناس وذاع التصديق بها عند جميع العقلاء او اكثرهم، او طائفة خاصة، مثل قضية شنه ذبح الحيوان، قبح ذبح الحيوانات عند طائفة خاصة من اهل الهند، عند الهندوس، ولا بكل الحيوانات عندهم، البقرة ظنيتي بقر إيه بس بلي. والمشهورات على قسمين، مشهورات بالمعنى الأخص ومشهورات بالمعنى الأعم. المشهورات بالمعنى الأعم هي القضايا التي تطابق على الاعتقاد بها آراء العقلاء كافة، مثل قبح الظلم، حسن العادل، دعات أقى جميع العقلاء تطبقوا عليها، هذه يسمونها المشهورات بالمعنى العام. عرفت شلون؟ بالمعنى العام. وعندنا المشهورات ومثل الكل أعظم من الجزء، هذه أم بعد معنى قضية قينية لكنها أيضا مشهورة. والمشهورات بالمعنى الأخص هي القضايا التي لا عمدة في التصديق بها إلا الشهرة وعموم الاعتراف بها بين الناس، كحسن العادل وقبح الظلم. خلينا نشوف هذا بالي. بالي. قلنا المشهورات شنو بالمعنى الأخص؟ هي القضايا التي لا عمدة في التصديق بها إلا الشهرة وعموم الاعتراف بها بين الناس، لكن بين طائفة شنو؟ قد تكون بين طائفة من الناس، هذه يسمونها المشهورات بالمعنى الأخص. عرفت شلون؟ مرة تكون مشهورة عن جميع العقلاء، ومرة تكون مشهورة عن بعض الناس. هذا مطلب. مطلب ثاني، أدوات الجدل.
العدل والظلم وكذا،
لا كحسن العادل قبح الظلم، هذا عند جميع العقلاء.
لا مو
جميع العقلاء، جميع العقلاء الا اذا هو شلون، انا ببين لك
حسب.
فاهم ايش تقول؟ فاهم ايش تقول؟ لا هو اي انسان لو خلي وطبعه يقول لك الظلم قبيح. نعم هو يبي يتمرد وياكل عند الظالم ويجي يذم، هو يبي يحصل فليسات، قد تخترب نفسه وتنعدم نفسه، هذا مو اوافقك على هذا، لكن هذا كافي في الاساس ليس هذه. يعني انت لو راجعت، لو راجع نفسه وجلس ويا روحه يقول هذا ظلم، وافقنا الحاكم، وافقنا الظالم، لكنه شنو؟
اقصد من جهه عقائديه نظرت البعض في عدل الله وظلمه وكذا، وانه بخصوص المولى عز وجل ان الظلم منه حسن وان كان هو قبيح في اصله. يعني ما ظهر الاشاعره لعله اللي يروها الراي،
مطلب عقائدي لا تدخلنا فيه رجاء يعني.
هذا خالف.
أدوات الجدل، ينبغي للمتجادلين مراعاة أدوات الجدل. هذا كزيادة معلومات حتى يكون الواحد عنده اطلاع بشكل عام للمطلب. أولا أن يستحضر لديه أصناف المشهورات من كل باب على اختلاف موادها ويعدها في ذاكرته لوقت الحاجة. 2 أن تكون لدى المجادل القدرة والقوة على التمييز بين معاني الألفاظ المشتركة والمنقولة والمشككة والمتواطئة والمترادفة والمتباينة على وجه يستطيع رفع الغموض واللبس عنها. وضع الفكرة. ولابد من طالب العلم أن يحيط بصناعة الجدل. وأنا كنت شخصيا في أيام الدراسة كنت أتسبى، أيام دراستي في المنطقة وأنا شاب كنت أتسبى، يعني أغالط أسوي أحاول أتصنع بس أبي أتدرب، عرفت شلون؟ وقد أقع في الخطأ، ما أقول لك ما أقع في الخطأ، يعني أنا المستدل وأقع في الخطأ، مو باللي السامع وقع في الخطأ فقط. واضح الفكرة؟ الغرض اللي أبي هي تدرب الإنسان على شنو؟ يجيب له قضايا مشهورة ويناقش بعض الطلبة، شوف أين يقع هذا صناعة الجدل تجهنا، عرفت شلون؟ إما أن يأتي بمشهورات أو يأتي بمسلمات، لكن مو مسلمات أوليات ويقنيات، لأنه إذا صاروا أوليات ويقنيات شنو؟ عرفت شلون؟ هذا حتى لو انه هو ذا لكنه يصير قياس برهان وتطلع النتيجة، انت بتغلطه، عرفت شلون؟ يعني الجدل شو اسمه عفوا البحث الجدلي صناعة الجدلية تبي تتدرب بحيث انت احيانا تضطر تبي تغلطه لازم تعرف شنو ان ذي مشهورة ولا مو مشهورة، ذي مسلمة ولا مو مسلمة، تقدر بعدين تحكي وياه ولا ما تعرف، لان احيانا الصناعة الجدلية انت بس تبي تجادل تبي تغلط. واضح الفكرة؟ والواقع في هو شو اسمه الشيخ المظفر، راجعوا الشيخ المظفر، الشيخ المظفر توسع كثيرا في البحث، عرفت شلون؟ هذا مختصر لأني ذكرته في كتابي الوجيزة، هذا مختصر وأتيت به. نجي الآن، قال وأما خطابي يعني صناعة الخطابة يتألف من المقبولات والمظنونات. ايش قال هو؟ قال من المقبولات هي القضايا التي تؤخذ عمن يعتقده يعتقد فيه. القضايا احيانا تاخذها انت مثلا من لقمان الحكيم، نصيحه موعظه يسمونها مقبوله، عرفت شلون؟ والحكماء اي قضيه انت تاخذها من شخص تعتقد فيه، تعتقد بصلاحه كذا، كالأولياء والحكماء، هذه يسمونها قضايا مقبولة. قد تقول أنت ليش قال كالأولياء والحكماء، ليش ما قال الإنسان يأخذ من الأنبياء المواعظ ويأخذ من الأنبياء والأئمة عليهم السلام ذي مو مقبولة؟ لا، هذه قضايا فطرية قياساتها معها، عرفت شلون؟ لذا قال بعض العلماء أنه لا يصح، عرفت؟ أما بخلاف العلامة في الدور النضيد شرح المحقق الطوسي رضي الله عليه، العلامة لما أراد شرح كتاب الدور النضيد ايش قال هناك؟ قال لا، مو فقط القضايا التي اخذها من يعتقد به من الاولياء والحكماء، لا حتى الانبياء، عرفت شلون؟ لكنه صاحب سلم العلوم يرفض، يقول مو صحيح هذا، هذه قياساتها معها، عرفت شلون؟ يمكن الجمع بينهم، جمع بعض العلماء ايش قال؟ قال لا، ما الحيثيه ملحوظه في التقسيم، لا تقول لها تتداخل اقسام، فمن حيث انها شنو ماخوذه من حكيم شو نسميها؟ مقبوله. ولا ومن حيث أنها بديهية شو نسميها؟ بديهية وأولية. واضح الفكرة؟ لا مانع إذا لاحظت الحيثية، لا مانع. واضح الفكرة؟ الحين مثل شنو؟ مثل الـ 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 مثل المشهورات، مثل المسلمات. المسلمات احنا ما قلنا القضايا التي يسلم بها الخاص، لأن سلم بها الخاص منها مسلم، ولا قد تكون بديهية أولية. واضح الفكرة؟ الحيثية إذا لاحظتها لا بأس. زين، قوله إيش قال هو؟ قالوا أما جدل يتلف من مشهورات مسلمات، زين، وقال بعدين وأما خطاب يتلف من المقبولات، زين، المقبولات وبعد والمظنونات. قوله المظنونات هي قضايا يحكم بها العقل حكما راجحا، يعني حكم ظني غير جازم، ومقابلة رجاء الالتفات. أمثلك مثال، أحيانا الإنسان يجيب أسلوب خطابي، قلنا البرهان الخطابي أو القياس الخطابي يتألف إما من المقبولات قلنا وشنه أو من المظنونات. تقول هذا يطوف بالليل وكل من يطوف بالليل سارق، إذن هذا وكل من يطوف بالليل سارق، نظن به لكن ما نعجم به. واضح الفكرة؟ هذه ذي القضايا يسمونها المظنونات. خلاصة الخطاب يتركب من المظنونات أو المقبولات. قال وأما شعري لاحظ عد عبارته قال قوله والمظنونات هي قضايا يحكم بها العقل حكما راجحا غير جازم ومقابلته زين ومقابلته بالمقبولات من قبيل مقابلة العام بالخاص. شلون تقول أنت مظنونات ومقبولات؟ شو الفرق اللي جبته أنت بين المقبولات والمظنونات؟ المظنونات تشمل حتى المقبولات. المظنونات لا يم المظنونات تشمل حتى المقبولات. أنت ما قلت المقبولات هي القضايا التي تؤخذ عمن يعتقد فيه كالأولياء والحكماء. حتى المظنونات تشمل لأن المظنونات أعم من أنك تأخذ شيئا ممن تعتقد فيه أو تأخذ شيئا ممن لا تعتقد فيه. فإذا تشمل حتى المقبولات. وجه المقابلة ما هو؟ قال هذا من باب العطف العام على الخاص مثلا. مقابلة عام من باب مو بالعطف من باب مقابلة العام بالخاص. شلون يعني؟ قال ومقابلته مقابلة المظنون المظنونات من قبل الماتن لشنهو؟ للمقبولات. لأن قال المقبولات والمظنونات كأنما المظنونات تقابل شنو؟
المقبولات.
مع أنه المظنونات تشمل المقبولات لأنها إما أن تأخذ ممن يعتقد فيه أو وهي المقبولات أو يأخذها ممن لا يعتقد فيه وهو غير المقبولات. فالمظنونات تشمل المقبولات وغير المقبولات. قال هو أراد أن يبين بمقتضى المقابلة يبي يقول أن المظنونات مو مطلق المظنونات اللي هي غير المقبولات. هذا قصدناه اللي هي غير المظنونات اللي هي غير المقبولات. لاحظ عبارته يقول ومقابلته يعني مقابلة الماتن للمظنونات بالمقبولات من قبيل مقابلة العام لأن المظنونات هي عامة أعم المقبولات بالخاص اللي هو المقبولات. فالمراد به بالمظنونات ما سوى الخاص يعني ما سوى المقبولات يعني غير المأخوذة ممن يعتقد فيه. قوله وأما شعري نرجع للماتن إيش قال؟ وأما شعري يعني صناعة الشعر يتألف من المخيلات. مخيلات شنو المخيلات؟ قال قوله من المخيلات هي القضايا قضايا لا تذعن بها النفس أصلا لا تصدقها ما يخالف أصلا لا تصدقها النفس مو فقط لا تذعن لا تصدقها النفس. يقول هي قضايا لا تذعن بها النفس ولكن تتأثر منها ترغيبا وترهيبا. هذا القضايا شنو الشعرية. يقول كما إذا قيل الخمر ياقوتية سيالة. هذيك لما تسمع الخمر ياقوتية سيالة ما تنشط نفسك وترغب في شربها. لجاك واحد قال ياقوتية سيالة يعني الياقوت لونه جميل. فإذا قلت يا الخمر ياقوتية سيالة شجرة واحد ما يجيبون لك أصخمر حتى نشرة. هذا اللي شو بيقول؟ يبي يقول ان القضايا لا تذعن بها النفس لكن تتاثر ولا ما تتاثر؟ تتاثر. عرفت شلون؟ بها النفس ترغيبا وترهيبا. وهذا من حيث الترغيب. نجي من حيث الترهيب وابعاد النفس عن الشيء. العسل مره مهوعه يعني كلش تقذر النفس من شده مرارته. عرفت شلون؟ إذا سمعت أنت واحد قال لك العسل مرة مهوعشت انقبضت وتنفرت النفس. عرفت شلون؟ فالقضية ذي لا تذعن بها بلك بينك وبين الله. العسل هو يعني مر هو العسل حلو شو مرة مهوعة. إنما القاصد المتكلم استخدم هذا الأسلوب الشعري عرفت شنو؟ لتنفير السامع من أن يأكل العسل. وإذا قرن بها بهذه القضايا قضايا لا تذعن بها النفس ويؤتى بها لأن النفس تتأثر بها ترغيبا وترهيبا. يقول وإذا قرن بها بهذه القضايا سجع أو وزن أو قافية كما هو المتعارف الآن ازداد تأثيرا كما هو المتعارف الآن. ليش أن هالأيام زادوا فيها السجع والوزن يعني وكأنما يبدو أن القدماء يأتون بالشعر ولا يستخدم فيه الوزن. هذا فيه ما فيه لأن لا يمكن أن نقول حتى نوجه كلام المحشي. يقول وإذا قلنا بها سجع أو وزن كما هو المتعارف الآن يعني أول ما في وزن حتى أول في وزن. ها أجل ليش دي قاله؟ لعله المناطق لما جاءوا في صناعة الشعر قالوا الشعر لا يشترط فيه شنو الوزن عند القدماء هالشكل. هذا بعض المحشين حشه بهذه التحشية وكذلك لا يشترط فيه السجع ولا يشترط فيه القافية الشعر. أرى شلون ازدادت زين نجي بقية عندنا صناعة
المغالطة.
قال وأما سفسطي. السفسطي احنا قلنا المغالط، المغالط إما يستخدم المغالطة في مقابلة الحكيم شو نسميها سفسطة، أما إذا في مقابلة الجاهل غير الحكيم شو نسميها مشاغبة. تتذكر هذا، هذا بالأمس أخذنا هذا. هذا يشير لهنا يقول وأما سفسطي يتألف من الوهميات والمشبهات. الوهميات قال قوله هو أما سفسطي منسوب إلى سفسطة وهي مشتقة من سوفسطة معرب سوفا أسطى لغة يونانية يعني الحكمة المموهة المدلسة، لأن هذا مغالط يبي يدلس. قوله من من الوهميات هي القضايا التي يحكم بها الوهم. الوهم هي القضية القوة الوهمية في الإنسان، عرفت شلون؟ هذا الوهم قوة الوهمية اللي يدرك بها الجزئيات المنتزعة من المحسوسات، عرفت شلون؟ يقول هي القضايا التي يحكم بها الوهم في غير المحسوس قياسا على المحسوس، قياسا على المحسوس. كما يقال كل موجود فهو متحيز، كل موجود فهو متحيز. شو بيقول؟ يبي يقول حتى ان جبرائيل وميكائيل اللي هم عالم العالم المجردات هي شنو؟ متحيزة. من يقول كل موجود هم؟ ليش؟ قياسا على الموجودات المتحيزة المادية، لان تتحيز بالمكان تتحيز بالزمان، تمام ولا لا؟ فقاس غير المحسوس على المحسوس. واضح الفكرة؟ هذا ايش يسمون هذه القضايا الوهمية. قوله هو المشبهات هي القضايا الكاذبة الشبيهة بالصادقة الأولية المشهورة لاشتباه لفظي أو معنوي. القضايا الكاذبة الشبيهة يقول المشبهات أو المشبهات القضايا ذي قضايا كاذبة، لكن الجدلي المغالط في صناعة المغالطة يأتي والسفسط يأتي بها للمغالطة، تمام؟ وإلا فهي هذه القضايا المشبهات كاذبة في حقيقتها، لكن لشبهها بالصادقة سميت مشبهات تشبه الصادقة، عرفت شلون؟ واضح الفكرة الآن؟ ها أمثل لك مثال، يجي إنسان يبي يغالط الغير، شو يقول له؟ يقول المختار له علل أربع، المختار له علل أربع، المختار له على الأربع يعني على المادية والصورية والغائية والفعالية. المختار له على الفاعل ولا الفعل؟ الفعل له شنو؟ علل أربع، أما الفاعل هو فاعل علة فعالية، بعد شلون له علل أربع؟ ملتفت أنت الآن؟ فيبي خادعك، يبي يقول إنك إن الله له علل، يقول المختار مو فاعل، المختار له علل أربع، وهو إيش قصده؟ يبي خدعك بأن المقصود شنو؟ بالمختار انه هو الفعل، في حين هذا واضح الكذب، لانها قضيه كاذبه هذه، لان المختار هو الفعل الذي له الى الاربع، هو الفعل مو اي مختار حتى ولو كان فاعلا. واضح المطلب؟ هذا اذا كان شنو. وليش اذا صار الاشتباه بسبب اللفظ؟ المختار، المختار كما يطلق على الفاعل يطلق على الفعل، واضح الفكره؟ هذا منشأه شنو؟ اللفظ. واحيانا يكون منشأه شنو؟ المعنى. المعنى مثلا لو غلط احيانا في الحد الاوسط ما يجيب الحد الاوسط، يجيب شكل من الشكل الاول ويخادع فيه ولا يجيب الحد الاوسط، بحيث يركب شيء يوهم على انه هو الحد الاوسط فيصير خطا شنو؟ كذب معنوي. واضح الفكره؟ لذا قال يقولون المشبهات هي القضايا الكاذبه الشبيهه بالصادقه الاوليه. المشهورة لاشتباه لفظي أو معنوي. واعلم أن ما ذكره المتأخرون في الصناعة الخامس اقتصار مخل، قد أجملوه وأهملوه مع كونه من المهمات. يبي يقول الصناعة الخامس مهمة يا جماعة الخير، لا صاروا مثل طلب الحسوية أغلبهم ما يدرسونه. ترى أنا لما شلنا على الحسوية أنا متقصد، ثلثين طلبة الحسم يدرسونه، أكثر من ثلثين، بل في الحوزة محذوف الصناعة الخامس. اللي بيسمع يسمع واللي بيزعل يزعل، وهذا غلط كبير وخداع على الطلبة وتضييع لأوقات الطلبة وتضييع للعلم الصحيح والتحقيق. واعلم ان ما ذكره المتاخرون في الصناعات الخامسه اقتصار مخل قد اجملوه واهملوه مع كونه من المهمات وطولوا في الاقترانات الشرطيات ولوازم شان شباب طولوا في القياسات والاشكال. عرفتي شلون؟ مع قلة الجدوى انت يكفيك انك تعرف الاشكال الاربعة والضروب الاولى من الاشكال الاربعة وتعرف شروطها وخلاص، بعد الا تجيبون ضروب وتجيبون شغل شغل وروحه وجيه واستدالات ما له ما تستخدم يعني. عرفت شلون؟ ها. وعليك مع قلة الجدوى وعليك بمطالعة كتب القدماء فان فيها شفاء العليل ونجاة الغليل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآله.